مكلفه ايضا، عمليه اللوجستيك لعمل
صحيح
الاف 35 لها مصروف، يعني هي قاعده على الارض لها مصروفها قبل الاقلاع، قبل الاقلاع عندها مصروفها،
صحيح
المسيرات عمليه التحضير لها، اي نوع من العمليات لها تحضير، بعدين الطاقم الذي يقف خلف كل هذه، يقف خلف كل هذه يعني الاليه العسكريه،
الدفاعات.
هذه قضايا مكلفه. بعدين يعني ما نضع فقط حد ايران، يعني فقط مساله ايران وما تتعرض له ايران من قصف، لا، نرى ما تطلب الهجوم على ايران على صعيد داخل الكيان، انه جبهه لبنان وجبهه سوريا استدعينا قوات الاحتياط، جبهه غزه سحبنا منها قواتنا حالا نبعثها للضفه الغربيه،
صحيح
يعني عمليات التغييرات والتبدل. بعدين قبل المعركه مع ايران، او قبل فتح المعركه مع ايران، كان هناك شكوى من قوات الاحتياط حتى من القاده العسكريين في كيان الاحتلال بان القوات لم تعد تحمل المعركه في غزه او استمراريه
نعم
في المعركه، هناك لازم الانسحاب، هناك توحيد، ممكن اليوم ان يكون الموقف موحد بصدد بانه المعركه التي يخوضها الكيان هو في مركب واحد، اذا غرق هذا المركب غرق الجميع. ولكن في المدلول الاستراتيجي كما سبق وذكرنا انه ما طرحه كيان الاحتلال تاريخيا لا يبشر يعني او ليس له طريق بالمستقبل ابدا قطعا. وهنا العمليه العسكريه التي يخوضها ويسرع من اطاره النار على مستوى المنطقه سيكون ثمنها باهظ جدا بالنسبه لمستقبل هذا الكيان.
نعم، الكيان الصهيوني الذي كان يدعي بانه لديه قبه حديديه، ولكن الصواريخ الايرانيه استطاعت ان تعبر هذه القبه الحديديه حسب تعبيرهم، غافلين عن ان في ايران ايضا هناك قبه حديديه، لكن ليست كالقبه التي موجوده في الكيان الصهيوني، بل انها قبه عامره بقوه ايمان المجاهدين البواسل. واسمح لي من هنا ابعث بتحياتي الى كل المجاهدين الابطال الذين يسهرون على امن الجمهوريه الاسلاميه في ايران. لديك تعليق استاذ؟ تفضل.
اكيد بالطبع.
نعم،
العامل الأساس في أي معركة هو الإنسان وإيمان الإنسان وإرادة الإنسان وحتمية إيماننا بالنصر في مواجهة هذا العدو. هذا هو تعليقي، وشكرا.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو، لربما نتواصل معك في الساعات المقبلة ضمن هذه التغطية المستمرة مع أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران، ومعكم هذه التغطية للعدوان الإسرائيلي والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء. ابقوا معنا واصحابونا مستمعين الأحبة. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة هذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ينضم إلينا الأستاذ السيد هادي السيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي. أستاذ السيد هادي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير.
صباح الخير والعافية، أهلا بك أستاذنا العزيز. سيد أفقهي، في البداية أعطينا صورة عن رؤيتك وتحليلك بالنسبة لآخر التطورات، وكيف أصبحت الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة تدير هذه المعركة التي شنت وفرضت على إيران. تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ومستمعيكم الأكارم. في الحقيقة بعد الصدمة التي حصلت في فجر يوم الجمعة وقام العدو الصهيوني وبدعم كامل وجهوزية كاملة أمريكية ناتوية وبعض الدول المطبعة في المنطقة
نعم
باغتيال قادة الصف الأول الجهاديين من حارس الثوري والهجوم على بعض المواقع العسكرية والنووية نهضت حقيقة الجمهورية الإسلامية بفترة قياسية بعد أن ملأ سماحة السيد القائد واستبدال في الحقيقة الشهداء في قادة في الحقيقة في نفس المسار ملأ هذا الفراغ ومباشرة بدأ الرد المزلزل الإيراني على المنشآت الحيوية العسكرية الأمنية ومن ثم تصاعدت المواجهة وتناولت في الحقيقة المراكز الأمنية والاقتصادية واليوم كان هجوما حقيقة مهما جدا واستراتيجيا في صحراء النقب ولفت نظري حضور يعني مؤسسة مايكروسوفت التي طالما اتهمت بأنها تدعم من خلال معلوماتها الرقمية العدو الصهيوني
نعم
وإذا بهذه البناية في الحقيقة في صحراء النقب في بئر سبع تقصف أو قريب وقعت الصواريخ الإيرانية ربما كانت في الحقيقة صواريخ إنذارية وتحذيرية لهذه الشركة الأمريكية الصهيونية الأمريكية في الواقع ما عدا ذلك دخلت جيل جديد من الصواريخ الإنشطارية وهذه أول مرة تستخدم وفوجئ في الحقيقة العدو من أنه لم يكن في حسبانه أن يواجه مثل هكذا صواريخ لا يستطيع يعني اعتراضها لأنها تنشطر وتذهب إلى أهداف محددة
صحيح.
إذن الحرب حرب تصعيدية والمبادرة هي بيد قوات الجو الفضائية للحرس الجمهورية الإسلامية
طيب سيد هادي يعني في الواقع هناك بحسب تصريحات أخيرة لبعض القادة في الحرس الثوري وتحديدا في بعض المقابلات التلفزيونية مع اللواء محسن رضائي أعلن بأن الجمهورية الإسلامية لم تستخدم سوى 5% من يعني قدراتها في هذه الحرب هل يعني هل هناك مفاجآت أخرى لم تعلن عنها وإلى متى ستستمر إيران بهذه المعركة وتلقين العدو الصهيوني درسا لن ينساه أبدا
يعني هناك تخمينات في الحقيقة البعض يقول لقد استخدمت إيران حوالي 15% البعض يقول 20% البعض يقول 5% هذا ليس مهما المهم أنه العدو أدرك أن قوة إيران ليست قوة وهمية كما كان يتصور ومن هنا بعد أن هاجم العدو الصهيوني قبل عدة أشهر بعض مواقعنا بعد عملية الوعد الصادق الثانية رد العدو الصهيوني بهجوم محدود ضد صناعاتنا الصاروخية أمر سماحة السيد القادة الأمنيين والعسكريين بأن يردوا في إطار عملية الوعد الصادق الثالثة إذا تتذكر
نعم
ولهذا كانت المدة البعض بدأ يشكك أنه أين عملية الوعد الصادق الثالثة ماذا قال سماحته قال عملية الوعد الصادق الثالثة يجب أن تغير حسابات العدو الصهيوني ويجب أن يفهم العدو الصهيوني أنه حساباته خاطئة وهذه العملية الإجرامية الإرهابية التي حصلت فجر يوم الجمعة أثبتت أنه نتنياهو وزبانيته المجرمة المتوحشة يخطئون ويتوهمون أن إيران حقيقة بدأت تضعف كما بدأوا يلقنون حتى من خلال وسائل الإعلام وحتى لبعض أنصار محور المقاومة أنه خلص لقد قطعنا أذرع إيران وأصبحت الآن إيران وحيدة فريدة وسينقض عليها وكان يتصور من خلال هذه العملية الحمقاء أنه يقضي على الجمهور الإسلامي وإذا بي يعني الآن تمطر في الحقيقة سماء فلسطين المحتلة صواريخا لا يدركون مداها ولا يعرفون متى ستنتهي وما هي وماذا يخبي لهم في الحقيقة الحرس الثوري من صواريخ لم ويزيح الستار عنها. وأنا أتذكر يعني أواخر حياة الشهيد الكبير حاجي زادة بعد قوة الجو فضائية كان يقول نحن هذه الأسلحة الآن التي نستخدمها من 15 عام أو 10 أعوام ولم نزيح الستار ولم نفصح ولم نكشف عن أسلحة لا يستطيع العدو لا لسنة ولا لعشر سنوات بعد يواجه هذه الأسلحة التي نحن نصنعها. والآن يعني هاجس العدو الصهيوني أنه كل يوم ربما يكشف في الحقيقة الحرس الثوري أحد هذه الصناعات الصاروخية وتفاجئه بأنه تسقط قبل أن يطلقوا صفارة الإنذار، وهذا شيء يعني مخيف ومرعب لهم.
صحيح أستاذ سيد هادي، يعني أيضا هناك تأكيد بأن قوى المقاومة في المنطقة أكدت استعدادها وجهوزيتها للدخول مباشرة ودعم إيران في حربها مع الكيان الإسرائيلي، ولكن طبعا الجمهورية الإسلامية طلبت منهم التأني وعدم الاستعجال في ذلك وترك الأمور للقوات المسلحة الإيرانية. كيف تنظر إلى الخيارات الأخرى التي تمتلكها إيران ولم تستخدمها اليوم بعد مرور 7 أيام من العدوان الجائر على إيران؟
لأن في الحقيقة هذا الموضوع طرح بعد أن بدأ ترامب يهدد إيران ويطلق عنتريات وتضجيج إعلامي ونفسي أنه أنا اجتمعت بمستشاري الأمنيين وربما نقوم ببعض الشيء ضد منشآت إيران النووي وخصوصا استخدام قنابل ضد الخرسانات لمنشآت فوردو التي هي في أعماق الأرض 90 متر تقريبا تحت الأرض. في هذه الحالة ظهر قادة في الحقيقة محور المقاومة، طبعا اليمن الآن هو من زمان مشتبك مع العدو الصهيوني، ولكن هذا الحديث جاء تحديا للأمريكيين، ومن هنا شاهدنا المظاهرات في العراق وفي مدن أخرى، أنه حتى في داخل أمريكا يعني المفارقة أنه في داخل الحزب الجمهوري انقسم على نفسه البعض مؤيد لهجوم يعني ولو محدود لقوات أمريكية، لأن العدو الصهيوني لا يمتلك هذه القدرة وطائرات B2 وما إلى ذلك الحامل لقنابل ضد الخرسانات. البعض قال يؤيد والبعض ندد أنه يا ترامب أنت وعدت ناخبيك من أنك لا تحارب خارج الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا تعرضت المصالح الأمريكية لا قطر، واليوم إيران لا تهدد مصالحنا، لماذا أنت تنجر وتنزلق بالحقيقة فخ نصبه لك نتنياهو لكي ينقذ نفسه؟ فمن هنا تردد ترامب، هو ترك في الحقيقة جلسة مجموعة 7 الصناعية في كندا ورجع مباشرة إلى واشنطن واجتمع بمجموعة مستشاري الأمنيين. هذا أربك ترامب عندما رفع لينسي غراهام صوته عاليا في الكونغرس الأمريكي، يا سيادة الرئيس إسرائيل تنهار، إسرائيل تسقط، وإن لم تساعدها ولم تدخل على الخط فتنتصر إيران على إسرائيل. ومن هنا في الحقيقة دغدغ مشاعر ترامب أن يدخل على الخط، ولكن ما زال هناك عقلاء أنه الحرب مع إيران ليس نزهة، ليست أفغانستان، ليست العراق. ولهذا محور المقاومة وما جاء على لسان سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله وكذلك الشيخ عبد الملك بدرين الحوثي أنه نحن نقف إلى جانب إيران وربما
وأيضا حركة النجباء في العراق أيضا
النجباء كل حشد الشعبي المقاومة الإسلامية.
نعم
إذن هذا الموقف الحقيقة جاء ردا على تخرصات وعن تريك ترامب.
نعم دكتور أفقهي، ماذا بالنسبة للضغوط التي تمارس من قبل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وكذلك ضغوط المسؤولين المتشددين في الإدارة الأمريكية؟ كيف ترى تأثير هذه الضغوط على الرئيس الأمريكي ترامب للدخول مباشرة في الحرب الراهنة ضد إيران؟
لاحظ أخي العزيز، يعني هذه الحرب حقيقة هي ليست حرب إيرانية إسرائيلية، هذه الحرب التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية بالنيابة عن الأمة العربية والأمة الإسلامية، بل أذهب أنا أبعد من ذلك نيابة عن كل منظومي وأحرار العالم. نقطع السطر، إذن حتى بدأ بعض الحكام الخليجيين أو بعض المحللين الخليجيين الذين نعرفهم عن قرب بدأوا يتوجسون من أنه إيران إذا تنتصر في هذه الحرب فهي نستطيع أن نتفاهم معها، ولكن إذا انتصرت إسرائيل بقوات ودعم ناتوي وأمريكي ربما تتصرف في الحقيقة إسرائيل بكل مناطقنا بكل ثرواتنا وبكل مفاصل أحكامنا وحكوماتنا.
نعم.
إذن هم الآن يفضلون بدأوا يتوجسون من أنه إذا انتصرت إسرائيل في هذه الحرب، وهذا طبعا شبه مستحيل، نتنياهو سيبغي، هو جبروت، هو طاغوت، هو إنسان مجرم إرهابي لا يرعى إلا ولا ذمة في هذا شعوب المنطقة. إذن في الحقيقة يجب أن نقف بوجه العدو الصهيوني، وكل من يريد أن يدعم هذا العدو الصهيوني يجب أن يدفع الفاتورة، كما أنه يريد أن يصيب أمننا، سيادتنا، مصالحنا وشعبنا يجب أن تقف المنطقة إلى جانب إيران. وبحمد الله لاحظنا كثير من الدول ولو دبلوماسيا يعني دعموا إيران ونددوا بالعدوان، ولكن هناك دولة مثل باكستان وقفت قلبا وقالبا، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، البرلمان الباكستاني قالوا نحن قلبا وقالبا إلى جانب إيران. إذن هذا سيعقد العملية، ولا تصور أنه بهذه السهولة سيدخل الأمريكي على الخط لينقذ في الحقيقة العدو الصهيوني.
نعم، يعني على المستوى الدبلوماسي أستاذ أفقهي كيف يمكن تقييم هذه الجهود؟ ولا أدري حقيقة هل أسميها جهود أم محاولات، لأن حقيقة بدأت الأمور تميل لصالح إيران في القضاء على هذا العدوان الإسرائيلي. كيف تقيم هذه المحاولات من قبل جهات معينة، جهات دولية، منظمة الأمم المتحدة، وكذلك موقف دولي مثل الدول الغربية إضافة إلى الصين وروسيا، وكذلك الدول المؤثرة في الساحة الدولية؟ كيف تنظر إلى جهود أو محاولات هؤلاء؟
أرجو أن يكون هذا آخر سؤال لأننا على موعد.
أكيد.
يعني هذا السؤال مهم جدا. الآن بدأت الدول الأوروبية تقترب من إيران، واليوم السيد عراقشي من المقرر أن يلتقي بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وممثل من ألمانيا ونسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. طيب متى بدأت هذه الدعوات؟
نعم.
عندما أحسوا ولمسوا ميدانيا، لأن عندهم سفراء، عندهم خبراء، عندهم محللين ينقلون لهم الصورة ماذا يحصل الآن في الداخل الإسرائيلي. حتى غوتيريش يعني يدعو الآن في الحقيقة إلى ضبط النفس. يا سيد غوتيريش، أين كنت عندما كان في الحقيقة العدو الصهيوني يقصف المنازل الأهل بالسكان، يقوم بالاعتداء على منشآت النووية وما إلى ذلك؟
نعم.
إذن عندما سئل السيد عراقشي أنه هل تذهب للتفاوض، قال لا، أنا ذاهب حول فيما يتعلق بالنووي وموضوع تفعيل آلية الزناد. ليس هناك الآن تفاوضا لا مع الأمريكي ولا بصورة غير مباشرة مع الصهيوني لوقف إطلاق النار، لأن هذا الآن يضر بالحقيقة وضعنا وسيادتنا وأمننا إن لم يتأدب العدو وإن لم تقلم أظافره.
نعم، أتقدم بشكر الجزيل لك دكتور السيد هادي السيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران. شكرا لك دكتور.
گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دو بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش ما نخواهد که جوابم دهد.
باید که در این حادث تو بیخ شود خد، درسی بدهیم عبرت تاریخ شود خد. ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید. این راه که بیره رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی. در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی. هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است.
آیا اگر آمنه این پشت جهان
لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی. ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خست که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا برکاب است. تهدید شدی خست برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی. حق داری اگر خست که از ما به حراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی. دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را. بر خاک به مالیم همه بینیشان را، بر خاک به مالی همه بینیشان را.
بای اگر آمنه این پشت جهانم دهم، هر کش آدم نتوانم که جوابم دهم.
از دیده سردار گول سائق سرزم، یک لنگه کفشک به سر خط میارزم. هیهان که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام. ما قدرت هستیم تلاویو ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است. بخشود روی ما نظرگاه تو ای غور، از کرب و بلا می گذرد راه تو ای بود. آهی حرم محترم ای بود می آیی، در حیرت قاسم قسم ای بود می آیی. ما پیرو به زهرا و علی در پی نوری، ما منتظر مهدی شان وقت ظهوری. در روز ظهورت که شگفت هست مراسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم. سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید. ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم
اگر آمنه حکم جهادم دهد.
ما زلنا معكم من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم مستمعينا الاحباء من اذاعه طهران، وتغطيه العدوان الاسرائيلي والرد الايراني على هذا الاعتداء. ندعوكم لمتابعه باقه من اخر الاخبار. استهدفت القوات المسلحة في إيران بصاروخ الحديقة التكنولوجية الإسرائيلية في بئر السبع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم الصاروخي هذا استهدف ما يعرف بحديقة غافيامنيف جيف التكنولوجية، وهي منطقة تضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي أن الصاروخ الإيراني حمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوغرام. كما قالت وسائل إعلام عبرية أن الجيش يجري تحقيقا بشأن الصاروخ الإيراني الذي سقط في بئر السبع دون اعتراضه، مشيرة إلى أن مستشفى سوروكا ببئر السبع يعالج 7 مصابين نتيجة التعثر خلال الهروب من الصاروخ الإيراني. واللافت أن إيران أطلقت صاروخا واحدا ولم تستطع منظومات الدفاع التصدي له. هذا وكان حرس الثورة الإسلامية أعلن مواصلته قصف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى بدء الموجة 15 من عملية الوعد الصادق 3. وأكد حرس الثورة في بيان بدأ مرحلة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الأهداف العسكرية والمراكز الصناعية المرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب، مشيرا إلى أن العملية نفذت بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأنها تتواصل باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية وانتحارية ضد أهداف عسكرية خاصة أنظمة الدفاع الجوي، مشددا أن العمليات المؤثرة بالصواريخ ضد المواقع العسكرية والصناعات العسكرية ستستمر بقوة، وأن الضربات الصاروخية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي. وعلى أثر الضربات الإيرانية الموجعة أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران في محاولات للتعتيم على خسائرها والمواقع التي يتم استهدافها من قبل القوات الإيرانية. وقالت شرطة الاحتلال أنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ. وذكرت الشرطة أن الخطوة جاءت بناء على سياسة ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كرعي. ومنذ بدء الرد الإيراني قبل نحو أسبوع يفرض الاحتلال تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية. سياسيا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن لقاء سيعقد الجمعة بين الوفد الإيراني ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. وقال عراقشي أن هناك مساعي بذلت بشأن التحضير لاجتماع مشترك بين الطرفين، موضحا أن اللقاء جاء بطلب من الدول الأوروبية الثلاثة، وسيخصص لبحث المستجدات السياسية والملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. من جهته أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يقف على الحياد بين حقوق إيران المشروعة وباطل أمريكا وإسرائيل. وقال الشيخ قاسم أن المقاومة الإسلامية في لبنان ستتصرف بما تراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي. وأضاف أن تهديد رئيس أمريكا بالعدوان على الإمام الخامنئي هو عدوان على كل شعوب المنطقة وأحرار العالم، وأن أمريكا تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وتأخذ العالم إلى أزمات مفتوحة، ولن ينالها إلا الخزي والعار والفشل. بدوره أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعمه ودعم اليمن لموقف الجمهورية الإسلامية في إيران وردها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن اليمن مستمر في مواجهة كيان الاحتلال وداعميه. وقال السيد الحوثي إن موقف اليمن ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع إيران في مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة أمريكا، مشيرا أن العدو الإسرائيلي يتعرض لرد إيراني غير مسبوق في تاريخ احتلاله جعل المغتصبين يهربون إلى قبرص. ودعا السيد الحوثي الدول العربية والإسلامية إلى الاستمرار في دعم إيران وإدانة العدوان الإسرائيلي عليها. تقف إيران اليوم في ظل العدوان المتواصل مؤكدة حقها في الدفاع الشرعي عن سيادتها حسب ما تنصه القوانين الدولية، فيما العدو الصهيوني يواصل عدوانه منافيا كافة القوانين والشرائع الدولية، مضللا بالغطاء الأمريكي وما تفرزه إدارة البيت الأبيض من محاولات لتهميش القوانين والمحافل الدولية على أكثر من صعيد. ويبدو واضحا عندما تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أبواب الدبلوماسية لم تغلق رغم العدوان الذي تتعرض له، شريطة أن المسار الدبلوماسي لن يعود إلى سكته إلا بإدانة دولية للعدوان الصهيوني على إيران. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، معكم هذه التغطية للعدوان الإسرائيلي وكذلك الرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من السودان عبر الهاتف الدكتور السيد محمد الزاكي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السيد محمد الزاكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى مستمعيكم الأكارم وعلى السواعد الفتية التي أسعدت قلوب الملايين بل مليارات، أو إذا عبرنا وصح لنا التعبير كل الأحرار عبر العالم.
نعم، حياك الله وشكرا لإتاحة الفرصة دكتور سيد محمد الزاكي. بودي أن أستطلع قراءتك لما تسير عليه المنطقة من المعركة المحتدمة والعدوان الإسرائيلي السافر على جمهورية إيران الإسلامية.
تفضل دكتور. أولا يعني أتصور أنه نحن في هذه المعركة نواجه مغالطة أولية، وهي توصيف المعركة بأنها معركة بين إيران وإسرائيل. هذه المعركة في الواقع بين مشروعين.
نعم.
المشروع الأول هو مشروع التحرر والإنسانية، مشروع الكرامة، مشروع الحرية، مشروع الأخلاق والالتزام الأخلاقي والقيمي، وتمثله نيابة عن الإنسانية جمعاء الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بكلياته. نعم. فهذه المعركة هي جزء من المعركة الفاصلة مع الكيان الغاصب بل مع الاستكبار العالمي. القسم الثاني والجهة الأخرى هي التي تريد أن تسيطر وتهيمن وتذل العالم كله. وبالتالي ما الكيان الصهيوني أو الصهيوني اللقيط إلا ممثل يعني عن هذه القوى، القوى الاستعمارية والاستكبارية. وبالتالي هذه المعركة في الواقع هي بين مشروعي التحرر والهيمنة، بين مشروعي السلطة المادية المطلقة وبين مشروع المشروع القيمي والأخلاقي. هذا التوصيف الصحيح لهذه المعركة. ما رأيناه وما رآه العالم أجمع من العدوان المستمر للصهاينة جعل كل الأحرار في العالم يحسون بألم شديد أن هذا الكيان الذي يعرض والذي تحميه تلك القوى التي يقاتل عنها، هذا الكيان لا بد من أن يلجم، لا بد من أن يذوق وبال هذا الفعل الذي يقوم به. وقد قامت الجمهورية الإسلامية أيدها الله ونصرها، قامت بفعل رائع جدا، قامت بما أسعد الكل. اليوم القلوب تلهج بالدعاء للجمهورية الإسلامية لقاء ما حققته وأنجزته بردها المزلزل، ردها الذي كشف خواء هذا العدو، هذا الرد الذي بين للعالم العربي خصوصا والعالم الإسلامي أن هذا البعد الذي كان يخوفون به والمسمى الكيان اللقيط في أرض فلسطين إنما هو يعني خواء، إنما هو في الواقع يعني حققت ما كان قد قاله سماحة السيد الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، أنها أوهن من بيت العنكبوت. وقد رأيناها تتهاوى في كل مستوياتها، في مستوى الجبهة الداخلية لهذا الكيان، رأينا كيف أن الفئران المذعورة والجرذان المدحورة كيف أنها تهرب من مكان إلى مكان. رأينا كيف أن المستوى السياسي صار لا يدري ماذا يفعل. رأينا المستوى العسكري والأمني كيف لا يستطيع أن يسيطر لا على سمائه ولا على أرضه في الكيان المحتل، في الأراضي المحتلة الفلسطينية. وهذا الشيء جعل الناس جميعا تقف مع الجمهورية الإسلامية ومع محور المقاومة، لأنها تمثل فطرتهم في هذا الموقف الدفاعي والرائع. أتصور أنه كل ما يقال إنما هو نوع من الحرب الدعائية. أمريكا ستدخل، أمريكا ستفعل، ماذا ستفعل أمريكا؟ هل كانت تحارب إسرائيل أصلا؟ منذ البدء أمريكا هي التي كانت تحارب، وإن كان باسم إسرائيل. لم تترك أمريكا أي سلاح أو أي قدرات لديها إلا وسلمتها لهذا الكيان، كل التقنيات وفرتها بنفسها لهذا الكيان، بل هي التي تقوم بها من دفاعية إلى غيرها. وقد سقطت بحول الله تعالى. نحن أمام انتهاء حقبة من ما يعرف بالعالم أحادي القطب، مما يعرف بالعالم الذي تسيطر عليه وعلى القرارات فيه أمريكا، مما يعرف بالأمم المتحدة وهذه المنظمات التي لا تتحرك ولا تتحدث إلا إذا مسها هي الألم. هذه نحن على نهايتها وبداية حقبة جديدة إن شاء الله يكون فيها للإنسان وللشعوب أن تتحدث عن نفسها وبحرية.
نعم دكتور سيد محمد، يعني مع هذا التخبط الواضح في الكيان الصهيوني في إدارة يعني في إدارة الكيان وإدارة الحرب، كيف تحلل الأوضاع داخل الكيان الإسرائيلي مع ما نشاهده من الهجرة المعاكسة، مع ما نشاهده من الأضرار التي تحملتها وتتحملها القواعد العسكرية داخل الكيان الصهيوني؟
الكيان الصهيوني هذا الذي اصطنع هنا ليحمي نظام الهيمنة ما عاد يستطيع أن يقوم بهذا الدور الوظيفي. الكيان الصهيوني له وجود يتكون من أربع مسائل أساسية. المسألة الأولى أنه يتكون من قدرة ردع وأنه يردع الآخرين ويخيفهم. المسألة الثانية أنه يمثل واحة آمنة وقدرات اقتصادية وتقنية. المسألة الثالثة أنه يتمتع بدعم غربي مطلق. المسألة الرابعة أن المستوطنين يأتون ويقوم هو أساسا على استيراد وعلى المجيء بهؤلاء يعني المستوطنين من شتى أنحاء العالم. اليوم لا يوجد شيء اسمه ردع. انتهى ما يعرف بالردع الإسرائيلي، لم ينتهي اليوم. اليوم تهاوى كليا، لكن لما قامت الضربات مجموعات المقاومة من فلسطين نفسها في غزة إلى حزب الله في لبنان إلى العراق وإلى اليمن الصامد والعزيز، هؤلاء كانوا قد كشفوا للعالم جميعا أن إسرائيل ليست هي ذلك المكان الذي يستطيع أن يخيف الآخرين. الجمهورية الإسلامية أسقطت تماما ما يعرف بالردع الإسرائيلي. الأمر الثاني الجبهة الداخلية وأنها تستطيع أن توفر أمن للساكنين. نحن رأينا بأم أعيننا كيف يهربون من الجحيم إلى الموت، كيف يتقافزون من البنايات المحترقة والآيلة للسقوط ليلقوا حفهم. ورأينا كم الزوارق التي تحمل 8 أشخاص فقط كيف تعبأ 14 و15 شخص، أصبحوا تماما مثل المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وتسقط بهم الزوارق. نحن اليوم نرى شيئا مهولا. نحن رأينا هؤلاء كيف أنهم ما عادت الخيام التي كانت ترمز إلى التشرد للفلسطينيين وإلى عدم المنازل، ما كنا نراها أبدا في يافا المحتلة. اليوم أصبح الحال سواء بسواء. نحن رأينا الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع أن تجتمع مع بعضها خوفا من هذا، ما عادوا آمنين، وبالتالي الجبهة الداخلية تصبعت عراة رأيناهم يهربون. والملاذ امتلأت ما عاد بها. على الأمر الآخر الدعم الغربي موجود، صحيح لا يزال موجود، وخصوصا الدعم الأمريكي، لكن اليوم لو توقفت هذه الحرب اليوم وفتحت المطارات سنرى الهجرة العكسية كما قالها أيضا سماحة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أن احزموا حقائبكم وارحلوا أنا أراكم ترحلون. نعم، لن يستطيع هذا الكيان بعد أن يقوم بعد هذه الضربات أن يقوم بالدور الوظيفي للقوى الاستكبارية، وبالتالي سيفقد، طالما لم يقوم بذلك سيفقد الدعم الغربي الذي ليس هو في الواقع لأجل عيون هؤلاء اليهود، وإنما لأجل ما يقدمونه من خدمة. طالما عجزوا عن هذا التقديم سيتركون، وسنصلي بحول الله تعالى جميعا في القدس.
دكتور السيد محمد الزاكي، في الواقع هناك بيانات استنكار وإدانة من قبل يعني الدول العربية والإسلامية، وهناك مواقف شعبية أشادت بالرد الإيراني على عنجهية الكيان الصهيوني، طبعا بغض النظر عن المواقف المتخاذلة والمتواطئة مع الغرب ضد إيران. أريد أن نتوقف مع حديثنا معك دكتور عند موقف الدول الإسلامية ولا سيما الدول العربية. كيف تقيم مواقف هذه الدول حتى الآن، وهل هي على المستوى المطلوب برأيك؟
بالنسبة للنظم والدول والحكومات العربية التي خصوصا تلك التي كانت يعني تقف موقفا قريبا جدا من الموقف الصهيوني سابقا، أقصد في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأخرى حتى من غير أن نسمي بعض الدول، هذه الدول في الواقع هي كانت تخاف بشكل كبير من هذا العدو الصهيوني، ولا تستطيع أن تتحرك وتحس بأنه هو الإله المسيطر. لكنها لما رأت ما قامت به الجمهورية الإسلامية كأنما بدأ الخوف منها يزول، أو أن الخوف تحول، أنها ماذا لو تحولت هي إلى وجهة لهذه الصواريخ المقاومة ولهذا الرد، وبالتالي هذا الموقف منها موقف منطقي. نعم. أن تقف وأن تدين هذا العدوان وأن تقول نحن مع الأمة، لا، ليس لأنها مع الأمة، هذا ليس صحيح. الذي يكون مع الأمة هذا موقف ثابت وموقف شريف دائما. نعم. سواء كانت الأمة في حالة انتصار أو انكسار. لكن آتي إلى الشعوب، الشعوب وجدت أن الجمهورية الإسلامية تمثل فطرتها النقية. نعم. فطرة هذه الشعوب أنها تعبر عما يجيش بصدرها، أنها تزيح ذلك الكبت والألم التي اللذين كانت تحس به فيما تجاه هذا الصلف والغرور الصهيوني والغربي، وبالتالي شيء طبيعي أن تقف الشعوب هذا الموقف المشرف. بالنسبة لبعض الدول الأخرى منذ البدء كان لها موقف إيجابي. نعم. يعني ضد العدو الصهيوني، وهذه فعلا هي تكون الآن تحس بالسعادة. نعم. والسرور وتقف موقف. لكن الآن أنا أتصور أنه الكل يدرك أنه لو أن إيران لا سمح الله هزمت في هذه المعركة فلن يكون لأحد الحق أن يرفع رأسه أبدا. على الجميع، يعني الآن إذا طلبت إذا نتنياهو مثلا انتصر لا سمح الله في هذه الحرب، وطلب من أي ملك أو رئيس في هذه المنطقة أن ينزل له من عرشه، ماذا كيف يجيب؟ ماذا يفعل؟ فقط عليه أن يكون صاغرا وأن يستجيب للطلب النتنياهوي. وبالتالي أتصور أنه جزء من إدراكهم أن هذا الخطر لا يتهدد إيران لوحدها، وإنما الآن إيران تدافع عن الجميع لأنها تريد أن تكسر هذه الغطرسة وتريد أن تكسر هذا المشروع التوسعي كيف أسميه للهيمنة وعلى العالم، وبالتالي هم يحسون بأن إيران تدافع عنهم. هذا من جهة. لو كنت في مكان هؤلاء بدءا من مصر إلى تركيا إلى باكستان إلى الدول الوازنة هنا إلى غيرها حتى إلى السعودية، لما تركت لإيران شرف الانتصار لوحدها على هذا العدو. هذا العدو الآن يتألم، هذا العدو الآن في حالة انكسار. لدخلت لأشارك ولو في هذه اللحظة الأخيرة. أنا أقول لهم لهذه الدول، أنتم الآن تضيعون من أيديكم فرصة عظيمة أن تشاركوا هذه اللحظة في هذه اللحظة. نعم. التي ما عاد فيها هذا العدو يستطيع أن يتحدث ولا عاد يستطيع ولا يقدر أن يفعل شيئا. لو انتفضتم، هذه لو كانت أمريكا تستطيع أن تفعل شيئا، هذه إيران تضربه. اضربوا بقوة على هذا العدو، كلكم جميعا اضربوا. نعم. عليه، ولننهي هذه الحقبة بشكل كامل ونستعيد. طيب. شرفنا وعزتنا.
جيد دكتور سيد محمد الزاكي، أرجو أن تبقى معي، نأخذ فاصل ونعود بعد ذلك، وإن شاء الله نواصل هذا المشوار معك ومع متابعينا ومستمعينا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرجو أن تبقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم مرة أخرى إلى هذه التغطية الخاصة بالعدوان الصهيوني الذي يتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الدكتور سيد محمد الزاكي الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من السودان. دكتور، نظرا للتطورات ومجريات الحرب الدائرة وإلى جانب الضغوط التي تمارس من قبل الكيان الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية، برأيك هل سيتخذ ترامب قرار الدخول المباشر في الحرب مباشرة أم ماذا؟
على كل حال ترامب شخصية غير متزنة، يشبه تماما شخصية نتنياهو، شخص مغامر ولا يمكن لأحد أن يتنبأ أنه ماذا يفعل ترامب. فهو يقول في نفس المكالمة أو في نفس التصريح يقول كلاما متناقضا في أوله مع الحديث في آخره. الولايات المتحدة نعم يمكن أن تدخل في الحرب، لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تريد في الأخير أن تبقي على سلطتها، هي تعرف أن زوال هذا الكيان يعني خروجها من هذه المنطقة، أو على الأقل إذا لم نقل خروج كامل انحسار سلطتها وهيمنتها على هذه المنطقة، وحتى الحكومات في هذه المنطقة لم تسمع ولم تسمح لها بالعربدة نعم. التي كانت. وبالتالي ترامب أو الولايات المتحدة، نحن رأينا سابقا قبله الرئيس بايدن كان يقول لو لم تكن إسرائيل لكان على أمريكا أن تصنع إسرائيل أو أن توجد إسرائيل. إذن حتى المستشار الألماني أيضا كان يتحدث عن إسرائيل تقوم عنا بالأدوار الخبيثة، عبر عنها أو بهذا التعبير لعله لم يقل الخبيثة، الغزرة عبر عنها. إذن بالنسبة إليهم هذا رأس الرمح للغرب. نحن علينا ألا نفكر أبدا أن هذه الحرب بدأت بغير الولايات المتحدة، كما قلت في بداية حديثي هذه الحرب منذ بدئها كانت الولايات المتحدة هي عصبها الأساس. لا توجد تقنية تستخدم في هذه الحرب إلا وهي أمريكية، لا يوجد سلاح إلا وهو أمريكي، لا يوجد تزويد إلا وهو أمريكي، لا توجد لوجستيك إلا وهي أمريكية، لا يوجد حتى تخطيط وغرفة إدارة وسيطرة لهذه الحرب إلا وهي أمريكية. أتصور أن الحرب أمريكية، مركبة أمريكية إسرائيلية أكيد. بنسبة 80% للأمريكان و 20% للإسرائيليين. الآن أمريكا بين خيارين، إن دخلت أمريكا ماذا تريد أن تفعل؟ أمريكا إن أرادت أن تدمر كما تعبر هي تدخل لتدمر البرنامج النووي، فعليها أن تدخل هذه الغاذات الاستراتيجية إلى الداخل الإيراني، وهذا يجعل أمريكا في مكان خطر شديد. القوة الأمريكية التقنية في قضية السلاح لما يتم إسقاط F-35 ثم بعد ذلك Q-11 وQ-09 في إيران QR-09 ثم بعد ذلك نرى منظومة ساد، أعلى منظومات الدفاع الأمريكي تتهاوى في إسرائيل، يعني أن أمريكا في أعلى ما لديها من تقنيات في المجال الحربي تواجه مشكلة حقيقية، وأنها ما عاد لها أي نوع من تفوق، خصوصا إن استصحبنا معنا ما جرى بين الهند وباكستان، وكيف أن السلاح الصيني الذي كان عند الباكستانيين كيف تفوق بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية. اليوم أمريكا تخشى على ما تبقى لها إن استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تسقط هذه القاذفات الاستراتيجية، وهي آخر ما تبقى لأمريكا من الأسلحة غير النووية لتفرض بها سلطتها، تكون قد انكشفت تماما بعدما استطاع محور المقاومة مثلا في اليمن أن يزيح ما كانت تتبجح به أمريكا من حضورها البحري والبارجات وما إلى ذلك، جعلها تسحب بارجاتها وأسقطت طائراتها. الآن أمريكا تتهاوى، أمريكا لا تدري إذا دخلت مع إيران في هذه الحرب كيف ستخرج، ما هي المكاسب. أمريكا مترددة بشكل غير مسبوق في كل تاريخها. أمريكا الآن تحس بأنها إن دخلت ربما تنكشف بصورة عامة، ولن يخاف منها أحد في العالم، حتى لا الصين ولا روسيا ولا غيرهم. وبالتالي الحسابات في أمريكا ليست فقط بيد ترامب هذا الأهوج، وإنما هنالك دولة عميقة تفكر بشكل كبير، ولهذا نحن نرى دائما أنها إنما تستخدم هذا الكلام للتخويف ليس أكثر.
نعم.
فأمريكا دكتور. كانت في المعركة منذ البداية، يعني هذه حقيقة لا بد أن يعيها الجميع ويعرفها. أمريكا تدخل حتى تفعل ماذا؟ إذا أرادت أن تستخدم سلاحا نوويا فإسرائيل لديها الأسلحة النووية.
نعم.
وإذا أرادت
لكن الازدواجية كانت واضحة في التعامل مع الطاقة النووية، ليس فقط بالنسبة لإيران، بل هناك الكثير من الدول التي يعني تريد أن يعني أن تصل إلى التقنية النووية مثل مصر، ولكن هناك عراقيل وهناك محاولات لمنع هذه البلدان للوصول إلى هذه التقنية. دكتور،
هذا للمحافظة على إخضاع هذه البلدان. الآن مشكلة الغرب مع الجمهورية الإسلامية ليست مشكلة طاقة نووية، هذا كله لعب، هذا ذر للرماذك العيون. هم يعلمون تماما أن إيران ليست بصدد إنتاج قنبلة نووية، على الأقل في خططها ما قبل هذه الحرب. الآن لا أدري أنا شخصيا، لكن إيران المشكلتهم في أن إيران تقدم أنموذجا متماسكا وناجحا لإدارة مجتمع أو مجتمعات. هذه الإدارة تنبني على قضايا الكرامة الإنسانية وليست فقط شعارات حقوق الإنسان، تنبني على الحرية والاستقلال، تنبني على التقدم التقني والعلمي، تنبني على أن تصبح دولة خارج السلطة الأمريكية. لو لم تكن إيران كذلك لم استطاعت اليوم أن تقف هذا الموقف وأن يعني تذيق الصهاينة هذا الذي أذاقتهم يعني من ألم شديد لم يتصوروا في يوم من الأيام أن يتذوقوا.
نعم دكتور سيد زاكي، في الواقع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران دكتور محسن رضائي أعلن في مقابلة متلفزة بأن يعني القدرات الإيرانية التي تم استخدامها في حتى هذه اللحظة أن إيران استخدمت أقل من 30% من قدراتها الفعلية وأقل من 5% من طاقتها الكامنة. طيب مع بالنظر إلى هذا الرقم الذي يصرح به أحد المسؤولين على المستوى السياسي والعسكري أيضا، هل برأيك إيران ستلجأ إلى خيارات أخرى وقد تم تلويح بها هنا وهناك على لسان المسؤولين الإيرانيين؟
نعم، الجمهورية الإسلامية كما هو واضح يعني من إدارتها لهذه المعركة أنها حتى في هذه المنظومة الصاروخية التي استخدمتها أو الطيران المسير الذي استخدمته هي كل مرحلة وأخرى تكشف عن أمور جديدة، يعني إما أنها لم تكن مكشوفة من قبل أو أنها يعني حتى إن كانت معلومة لم يرى العالم فعالية هذه القدرات والصاروخية. لما يتحدث شخص بمقام الدكتور محسن رضائي وهو كان سابقا رئيسا للحرس الثوري
في أيام الحرب، نعم المفروض
إضافة إلى موقعه الآن في مجلس تشخيص مصلحة النظام، فهذا حديث لمسؤول وخبير وشخص قريب، ليس فقط قريب بل هو في متن القيادة الإيرانية التي داخلها. ونحن لم نعهد من القيادات الإيرانية أن يتحدثوا يعني بحديث كاذب، هذا أصلا لم نعهده، دائما كنا نراهم يتحدثون بشكل صادق. هذا يبين أنه لما يقول أقل من 30% من قدرات إيران هذا لا يعني الكمية وإنما النوعية، يعني إيران لا تزال لديها أكثر من 70% مما رأيتم من شكل نوعي في الحرب.
صحيح.
وبعد قليل سيقول في هذا الاتجاه هنالك هذا لا يمثل إلا 5% من كامل الطاقة والقدرة،
القدرات يعني الكاملة. نعم
إيران لديها قدرات يعني في البحر، لديها قدرات حتى برية، يعني لديها قدرات أخرى لعلها هي لا تريد أن تكشف عنها الآن، يعني ليست لا هي النظام الصاروخي الذي رأيناه إلى الآن ولا المسيرات التي رأيناها إلى الآن، وبالتالي إيران مستعدة لحرب طويلة من جهة ومستعدة لمواجهة أكبر. يعني لو انفتحت هذه المواجهة وتحولت هذه الحرب إلى حرب إقليمية أو حتى حرب دولية فإيران لا تزال ثابتة ومتماسكة. إيران واحدة من أكبر إنجازات إيران في هذه الحرب هذا التلاحم الشعبي
نعم.
منقطع النظير الذي لم نره في أي دولة من الدول تعرضت
نعم.
للهجوم.
مع العلم دكتور بأن الشعب حاليا يعني فقط يدعم يعني شعبيا الدولة والقوات المسلحة، ولم يتدخل الشعب من أجل الحماية العملية والسلوكية وفقا لإرادة يعني القيادات القوات المسلحة في إيران.
نعم، وبالتالي كل هذه تمثل مستويات من مستويات القدرة الموجودة عند إيران.
نعم.